الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح بن عبد العزيز جزاه الله عز وجل خيرا. والمتن كما تعلمون لابن قدامة المقدسي أجزر الله عز وجل له المثوبة ورحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن قدامة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. الشرح: قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، يعني به ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات والأسماء أو أحاديث الأسماء والصفات، فما لم تفهم معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنك إذا تعرضت لمعناه على جهل وجهالة وصفت الله عز وجل بشيء لم يصف به نفسه، وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علم، خاضوا فيها بجهل فضلوا وأضلوا. فما أشكل عليك من معنى فإنك تثبته أولا كما قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعنى، فإذا تعرضت لمعنى وأنت جاهل بهذا المعنى والأمر مشكل عليك فلا يؤمن أن تقع في زيغ في ذلك الإسم أو في تلكم الصفة. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعنى، لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة البينة، لأن الله عز وجل أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين وجعله محكما كما قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل عز وجل كتابه كله محكما بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك ذكر عز وجل أن كتابه متشابها فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا يعني أن منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه، فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ ذكر المؤلف أن القرآن وصفه الله بأنه محكم كله وأنه متشابه كله وأن منه المحكم ومنه المتشابه. قال في الأول: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فهو محكم كله. وقال: والقرآن الحكيم، والحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل أي محكم عند طائفة من أهل التفسير. والثاني قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. والثالث قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ومعنى الآيات الثلاث: الأول وهو قوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته كما ذكر ابن جرير وغيره من مفسري السلف، معنى الإحكام أنه لا يوجد فيه اختلاف كما قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو محكم من جهة المعنى ومن جهة ما فيه من الآيات، ليس فيه خلل ولا تناقض، وليس فيه اختلاف في حقيقة الأمر، فقد يكون هناك إشكال أو اختلاف على بعض الناس، لكنه محكم كله أتقن وأحكم تبارك وتعالى من تكلم به. الثاني أنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي يشبه بعضه بعضا، هذا حكم وهذا حكم، هذا خبر وهذا خبر، هذا قصص وهذا قصص، هذا ترغيب وهذا ترغيب، هذا وصف للجنة وهذه آية في وصف للجنة، وهذا تخويف بالنار وهذه آية فيها تخويف بالنار، فبعضه يشبه بعضا. ولكن هذا التشابه الذي فيه إنما هو تشابه في جزء المعنى أيضا، لأنه ما من آية إلا وإيرادها في موضعها له معنى ومناسبة ليس في الآية الأخرى، حتى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. الثالث أن منه محكما ومنه متشابه في مقصوده، هنا يعني من باب التنبيه فقط يقول الشيخ، لأنه ما من آية إلا وإيرادها في موضعها له معنى ومناسبة ليس في الآية الأخرى، حتى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية تكررت كثيرا في سورة الرحمن، خبرك، وتكرارها في كل موطن له معنى غير الآخر، لأن الله عز وجل يذكر من امتن به على خلقه من نعم، وبعد ذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكذلك في كثير من الآيات التي تكررت كما في سورة الشعراء وسورة الرحمن، الآية هي الآية والألفاظ هي الألفاظ، ولكنها جاءت بعد آيات مختلفة، فلما اختلفت الآيات التي جاءت بعدها كان لها معنى آخر غير المعنى في الآيات التي تقدمت منها. الثالث أن منه محكما ومنه متشابه في مقصوده، وهو أن يكون المحكم ما ظهر معناه والمتشابه ما اشتبه عليك وأشكله، فهذا يكون جوابه كما قال تعالى كما قال رحمه الله ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على نقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذي أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم حاضر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن منه محكم ومنه متشابه، محكم معلوم المعنى ومتشابه مشكل المعنى، أشكل عليك معناه، لكن على الأمة لابد أن يوجد فيها من يعلم المعنى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لهذا كان من طريقة بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة العلم من قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، فيقف على كلمة العلم أي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، هذا إذا كان التأويل بمعنى العلم بالمعنى أي معرفة التفسير، فإنه لابد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى، لأن الحجة جاءت في القرآن. طيب اكتب عندك، والتأويل عند السلف له معنيان، والتأويل عند السلف له معنيان، الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يقول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآيات من سورة الأعراف. المعنى الثاني هو الحقيقة التي يقول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وعليه ما المراد بقوله تعالى تأويله في قوله تعالى وما يعلم تأويله؟ يعني معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله. تأويله هنا ما المعنى المراد منها؟ هي المعنى الأول أو الثاني؟ وعليه فما المراد من قوله تعالى أو ما وما يعلم تأويله؟ اكتب عندك. فإن كانت بمعنى التفسير والبيان فيجوز الوقف على العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن، يجوز الوقف على العلم اللي هو ذكره هنا الشيخ. أما إن كان تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فيجب الوقوف على لفظ الجلالة الله، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله، على لفظ الجلالة الله هو الله، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله. أي تحتمل معنين؟ نعم. يقف نعم، بس على أساس يعني نريد ما أن نقول ماذا؟ لو أن الإنسان وصل لا شيء عليه، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا شيء في ذلك أبدا، على أساس أن التأويل هنا معنى التفسير والبيان. أما إن قلنا طب ما هو في المصاحف مكتوب عليها ميم اللي هو الوقف اللازم وما يعلم تأويله إلا الله، ففسروا التأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، مع أن اللفظ تحتمل الأمرين. معايا أخوانا؟ يقول فإنه لابد أن يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى، لأن الحجة جاءت في القرآن والقرآن بلسان عربي مبين، فمن فقه هذا اللسان وأدرك معنى العربية فإنه يعلم المعنى، فليس عندنا في القرآن آية يجهل الجميع معناه ولا آية لا تعلم الأمة معناه، ومن قال بذلك فإنه يكون من أهل التجهيل الذين يقولون إن من القرآن ما يجهل معناه لا يعلمه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جبريل، وهذا إغراق في الضلال. ولهذا يقول الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية المفوضة شر من المؤولة. والمفوضة قسمان، مفوضة الكيفية وهم أهل السنة والجماعة، ومفوضة المعنى وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله المفوضة شر من المؤولة، لأنه إذا أطلق لفظ المفوضة فإنه يقصد به مفوضة المعنى. والمفوضة شر من المؤولة لأنهم قالوا إن القرآن لا يفهم معناه. طبعا مما ينبغي التنبيه إن مسألة التفويض نسبت زورا وبهتانا إلى السلف، وهذا الذي فعله حسن البنا لما قال معنى كلامي ومذهبنا في الأسماء والصفات مذهب السلف التفويض، هذا من الكذب، من الكذب الصراح. ومعلوم يا أخوانا والكلام ده يعني عند علماء الحديث أن الإنسان إذا جرب عليه الكذب مرة واحدة متعمد غير جاهل تسقط مروءته، خلاص روح. فكون أن ينسب هذا إلى مذهب السلفي إن كان جاهلا يعلم ويعذر بجهله، وإن كان غير ذلك فلا شك أن هذا يسقط مروءته. كذلك الكذب على الأئمة وبطر النصوص واختيار ما يؤيد بدعته هذا كله من الكذب. لا هذا تفصيل. معايا أخوانا؟ يقول وأما المؤولة فقالوا المعنى مفهوم لكن ليس هو ذاك المعنى الذي على ظاهر اللفظ، فكان المؤول خيرا من المفوض لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسان عربي مبين، أما المفوض فقد نفى ذلك وقال نجهل معناه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المعنى وحتى جبريل لا يعلم المعنى. إذن ما أشكل من ذلك واشتبه علمه عليك وجب الإيمان به، فتؤمن به لفظا وتمره كما جاء وتقر به وتترك التأويل وتترك التعرض لمعنى الذي يصرفه عن ظاهره أو الذي لا تعلمه عن أئمة أهل العلم، ثم تسأل بعد ذلك. فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم أو تلكم الصفة آمنت بها لفظا ومعنا، لهذا جعل بعض المبتدع في الأسماء والصفات بعض آيات القرآن من المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه، وهذا المتشابه عندهم ليس متشابها مطلقا، لأن أهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين: متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق هو الذي لا يعلم أحد معناه، وهذا لا يوجد عندنا في الكتاب ولا في السنة، يعني لا يوجد قط أي كلمة في القرآن ولا أي كلمة في السنة ليس لها معنى، كده مش موجود خالص. ودليل ذلك أن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن، والتدبر هو معرفة المعنى وفهم المراد. فلو كان في القرآن كلمات ليس لها معنى ما صح الأمر بتدبر القرآن. انتبهوا الاستدلال ده. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك. فلو كان في القرآن كلمات ليس لها معنى ما استقام الأمر بتدبر القرآن، فلما أمر بالتدبر علم أن كل كلمة من القرآن لها معنى مراد. ولكن من الممكن أن يشتبه المعنى على البعض، ولكن يستحيل أن يشتبه على الكل، يستحيل كلام ده، نقطع باستحالته. يقول: فالمتشابه المطلق هو الذي لا يعلم أحد معناه، وهذا لا يوجد عندنا في الكتاب ولا في السنة. وأما المتشابه النسبي فهذا موجود، بحيث يكون عندي آية لا أعلم معناها فهي متشابهة علي، وآية أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها فهي متشابهة عليك. وهذا متشابه إضافي يشكل على واحد أو اثنين أو عشر أو عشرين أو مائة أو مائتين أو ألف من أهل العلم، لكنه لا يشكل على الأمة جميعا، بل لابد أن يكون في الأمة من يعلم معنى ذلك، لأنه من الدين ولأنه بلسان عربي مبين. لذلك حديث النعمان بن بشير والذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى في القليل بيعلم، ممكن الكثير يجهل، ولكن القليل يعلم، والقليل هذا بفضل الله لا تخلو الأرض منه. يعني يأتي على الأمة زمان لا يوجد عالم يعرف معنى هذه الآية، الكلام ده مستحيل، كما أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة وبمنهج صحيح. وقوله هنا: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا كلام يعني به الموفق أي ابن قدامة تأويل الكيفيات، أي المعرفة بكيفيات اتصاف الله تعالى بصفاته، سواء كان في صفات الذات أو في صفات الفعل. اكتب عندك: وضابط صفة الذات هي التي لا تخلو عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. وضابط صفة الذات هي التي لا تنفك عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. وجود الذات بدونها، صفة الفعل، صفة الفعل أو بيسموها وصف الفعل، ديت أو ديت صفة الفعل أو وصف الفعل، وهي نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النقل. نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النقل، خاضع لمشيئة الله عز وجل، خاضع لمشيئة الله عز وجل. نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، أي ورد فيه نص، يعني يخضع لمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ده اسمه إخوانا صفة الفعل أو وصف الفعل، بعض الناس يسموه صفة الفعل، بعض يسموه إيه، وصف الفعل، ما فيش فرق. طيب الفعل بقى، عايزين الفرق بين الفعل ووصف الفعل. الفعل أيضا نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، متعلق بالمشيئة ومرتبط بزمن، ثابت لله ورد به النقل مرض بالنقل متعلق بالمشيئة ومرتبط بزمن، متعلق بالمشيئة ومرتبط بزمن. يبقى ما الفرق بين وصف الفعل والفعل؟ الفعل وصف الفعل بالمشيئة فقط، أما الفعل بالاثنين، بالمشيئة والإيه والزمن. فلما نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، ده صفة فعل. طيب ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، يبقى إيه؟ فعل، لأنه مقرون بمشيئة ومرتبط بإيه؟ بزمن معين. أما وصف الفعل بمشيئة فقط، صفة الذات لا لها دخل بالمشيئة ولا بالإيه ولا بالزمن، بل هي لا يتصور وجود الذات بدونها. طيب فالمؤلف هنا قسم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع. القسم الأول الآيات المحكمات الواضحة، قال وجب الإيمان بها وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. القسم الثاني ما اشتبه عليك وجب إثباته لفظا، وهذا اللفظ مما انتقد على الإمام موفق الدين ابن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل. هذه أولها وجب إثباته لفظا ويمكن حمل كلامه على محمل صحيح. دائما يا إخوانا صاحب القلب السليم يلتمس المعاذير ما وجد إلى ذلك سبيلا. طيب هب أنه عجز ما استطاع، يبقى يزد النصح وينتقد بأدب وبلطف، هذا الذي لا غيره يجوز. أنا سمعت كلام لابن قدام أو للصنعاني أو لابن خزيمة، وهؤلاء جبال رواسي في العلم وفي وضوح المنهج وفي صحة المعتقد. يعني مثلا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما يقول ولا أعلم ولم يبلغني عن الألباني قولا أو فعل يدل على أنه من أهل الإرجاء، الكلمة دي كبيرة قوي. بلك لابد أن تكون محل شديد عند كل طالب علم، لأن دايما وزن الكلام يقاس بقائله، مش هكذا. طيب احنا بنقرأ كلام لإمام من الأئمة، الكلام ده مشتبه أو ممكن ينتقد عليه، فإحنا بنحاول نوجه الكلام على محمل صحيح ما استطعنا، لأن هنا الشيخ صالح أكرمه الله وجه الكلام على محمل صحيح، وجده علامة عصره بلا نزاع محمد بن إبراهيم انتقد الكلام. طب هل الشيخ صالح بيستدرك على جده؟ حاشاه، ولكن هذا استطاع أن يوجه الكلام، وهذا بين المنتقد ولم يطعن في الإمام. ولكن الإنسان فينا يا إخواننا بشر، وممكن وهو يكتب ينسى، تخفى عليه أشياء ولا مش واردة، وارد. فلا بد من مراعاة هذا عند القراءة لأحد من أهل العلم، لازم نراعيه، ده على أساس أنه هو إيه صاحب عقيدة سليمة وصاحب منهج صحيح. أما مخرف مبتدع ضال، هذا ما دخل لنا بكلامه مطلقا، ولا نذكر كلامه إلا لبيان ما فيه من عوار. طيب نقرأ الأول كلام العلامة محمد بن إبراهيم. قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اللي هو يا أخوانا جد الشيخ صالح، تعقيبا على قول المؤلف هنا وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، أما كلام صاحب اللمعة هذه الكلمة مما لوحظ فيه في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفته لفظا ومعنى. لفظا يعني إيه؟ يد اليه والدال. طب ومعنى ما دلت عليه هذه الكلمة من معان في لغة العرب؟ هو ده الواجب علينا. خبرك. واعتقد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز. طبعا إحنا ما نعلمه ليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز، وهذا هو المعتمد، وأرجو ألا تفتي بغير ذلك ولا تسمع لمن يقول غير ذلك. ليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في القرآن مجاز. يقول وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. ولعلكم تذكرون في بداية المبحث للشيخ صالح هذا، وأيضا في شرحه للواسطية وفي شرحه للطحاوية، قال أن ألفاظ الصفات تدل على المعنى فقط ولا تدل على الكيف. ودي من القواعد المهمة جدا. لفظ الصفات اللي هي آيات الصفات تدل على المعنى فقط ولا تدل على الكيف، وهذا واضح. يعني مثلا لما أقول إيه يد فلان ويد علان، طيب يبقى أنا بأعلمك أن الفلان يد والفلان يد، ولكن هل يلزم من سمعك هذا الكلام مني أن يد فلان تماثل يد علان تماما؟ أبدا، ما هتشارك الكلام ده خالص. يبقى ظاهر الألفاظ في الصفات تدل على المعنى فقط ولا تدل على الكيف. يقول وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها. معاني هذه الأسماء ما الذي يعنيه؟ اللي هي أسماء الله عز وجل وصفاته، ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، ليس فيها إشكال ولا غموض. إلى أن قال أما ما ذكره في اللمعة في إنه فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثه، والمصنف إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة، والله عز وجل أعلم. شفت أخوانا الكلام، انتبهوا لهذا الأمر جيدا. وهبلك عشان كده دايما بنفرق بين ما يقوله الإمام عندما يناظر من خالفه، وبين ما يقوله الإمام مقرضا لمعتقده. أيضا أنا مثلا وده موجود في كثير من طلبة العلم، وطبعا احنا ما وصلنا في رسائل الدكتوراه، يقول لك مثلا عقيدة الإمام البربهاري، عقيدة مثلا الإمام اللالكائي، عقيدة الإمام الأجري. رسالة الدكتوراه بيعمل إيه الباحث؟ بيبدأ يجيب كل مصنفات الإمام، ويأتي بكلام أهل العلم في هذا الرجل، ويقول لك عقيدته هي. طب يا عم ده هو له كتاب اسمه اللمع، قال ونؤمن باللفظ ونفوض المعنى، والكلام ده كلام المفوض. نقول هذا كلامه في كتابه، وهذا الكلام من ناحية الظاهر يخالف المعتقد، ولكن الرجل عنده كلام آخر في المسألة يوافق الكتاب. خلاص تمام. شيخ الألباني رحمة الله عليه ونضر الله وجهه في تعليقه على الطحاوية عند قول الإمام الطحاوي والإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، قال وهذا الكلام هو كلام المرجئة، بل الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. خلاص يبقى عقدت الشيخ الألباني في الإيمان قول وعمل. من قال غير ذلك أخطأ في حق الإمام خطأ شنيعا. خلاص. طب له كلام تاني ولا يخصه؟ يعني بناء على ذلك، هل يجوز لنا أن نقول أن الإمام ابن قدامة المقدسي عقيدته في الأسماء والصفات عقيدة أهل التفويض؟ من قال هذا فيه وفيه؟ طب وكلام الإمام؟ ما احنا بنتبع كلام الإمام في المسألة نشوف، فإن استطعنا أن نوجه كلامه الذي ظاهره يخالف كلام أهل السنة خير وبركة، ما استطعنا نطوي كلامه هذا كله ولا ينشر وننظر إلى كلامه الواضح الصريح، كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإيمان أوضح من شمس النهار في تعليقه على الطحوي وفي الأدب المفرد وفي غيرها من كتبه. طيب نعيد كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه: أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة، وهو من شر المذاهب وأخبثها، والمصنف إمام في السنة، وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة. طب أمال الكلمة دي نعمل إيه؟ سبق لسان خلاص أطويها. أما إن لم يكن له إلا هذه الكلمة في هذا الباب، يا أخوانا دين الله لا يعرف المجاملة لأحد أبدا، أنا هجمله على حساب مين؟ طيب ما رأيك؟ طيب ماشي. يقول القسم الثاني: ما اشتبه عليك قال وجب إثباته لفظا، وهذا اللفظ ممن تقد على الإمام موفق الدين ابن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل. هذه أولها، وهي قوله وجب إتيانه لفظا، ويمكن أن يحمل كلامه على محمد صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ هنا الشيخ صالح أكرمه الله بيحاول، وهذا هو العهد بالشيخ صالح، دايما يتلمس الأعذار ما وجد إلى ذلك سبيلا، واحد بلق بيقول إيه؟ ولكن إذا جهلنا المعنى، جهلنا المعنى يعني واحد جدلا كده أول مرة يسمع كلمة استوى أو يسمع كلمة وجاء رب، قال يا أخوانا أنا أول مرة أسمع كلمة وجاء، إيه معنى وجاء ديت؟ فسأل سائلا فكان مثله في الجهل. خلاص أنا أؤمن بهذا اللفظ وجاء الواو والجيم والألف والهمزة منسوب إلى الله، ولكن أنا لا أدري ما معناه، أول مرة أسمعه فأؤمن به على مراد الله. انتبهت؟ وضحت ديت يا أخوانا؟ ولكن هذا التصور قل أن يوجد، فإن وجد فهذا مقصد الشيخ، واضح يا أخوانا؟ وإلا ما فيش حاجة في لغة العرب ما هاش معنى. أنت لما تسأل واحد يقول صبي فلان جاءك أم لم يأتي، عارف أنه كان في الحتة الفلانية وأتاك، زي بالضبط ينزل ربنا عز وجل، النزول معروف كده عند العقلاء تكون من عال إلى سفل، واخد بالك أنت؟ يبقى المعنى معروف، ولكن إن وجد جدلا لا يعرف المعنى، فلا لأنه لا يعرف المعنى يقوم ينفي اللفظ، لا أنا أثبت اللفظ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ينزل الياء والنون والزاي واللام، هذه أول مرة أسمعها ولا أعرف معنى، فأنا أثبت اللفظ هذا لله ولكن معناه على مراد الله لأنني لا أعرف معناه. هذا هو المقصود من كلام الشيخ والعلم عند الله عز وجل. يقول ومعنى: ولكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا جهل المعنى. وضحت؟ يبقى القيد هنا إيه؟ جهل المعنى، ها؟ لا هب أنه جهل خلاص، ما انت الإنسان جاهل يعذر، فتؤمن باللفظ والمعنى لكن المعنى على مراد من تكلم به. ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظ أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان باللفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعناه لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلسان عربي، لهذا وجب أن نؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول. عليك المعنى، فمثلا كلمة في القرآن ما علمت معناه، أو حديث ما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معنى، فنقول نؤمن به لفظا ومعنى، أي معناه مفهوم لكن على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اشتبه عليك المعنى، فمثلا كلمة في القرآن ما علمت معناه، أو حديث ما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه، فنقول نؤمن به لفظا ومعنا، أي معناه مفهوم لكن على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذا قلنا أن كل آية لابد أن نعلم معناها، وكل حديث لابد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله على قسمين، إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أحكاما. اكتب جنب أحكاما كده في الهامش: وهي نوع من أنواع الإنشاء، وهي نوع من أنواع الإنشاء، الإنشاء. ووجه ذلك، نعم، جنب كلمة أحكام افتح قوس واكتب: وهي نوع من أنواع الإنشاء. ووجه ذلك أن كلام العربي ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أخبارا وإما إنشاء. والإنشاء منه الأمر والنهي والنداء والاستفهام والتعجب، أو إنشاء. والإنشاء منه الأمر والنهي، الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتعجب، والتعجب. يقول: وتأويل الأخبار يكون بوقوعها، وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الأخبار الواردة في الكتاب والسنة كيف يكون تأويلها؟ وقوعها على الحقيقة. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: لهم فيها أزواج مطهرة، خبرك ده خبر ولا إنشاء؟ خبر. كيف يقع؟ هناك إن شاء الله. هذا معنى كلمة وقوع، تأويل الخبر وقوع. طيب: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، كيف تأويله؟ نبتعد عن الزنا، وهبلك يبتعد. يعني يبقى إذن تأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الأوامر تنفيذها، وهي المعني بقوله إيقاعها. وضحت؟ يبقى تأويل الخبر ماله؟ وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. فقوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، أي تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما تقوله إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات. وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهم. المعنى الأول: التأويل بمعنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فقوله هل ينظرون إلا تأويله، أي ما تقول إليه حقيقة أخباره وأحكامه، فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا: التأويل بمعنى التفسير. قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله أي بتفسير الرؤية، وهذا مرتبط بالمعنى الأول أي الحقيقة التي تؤول إليها الرؤية في الواقع المشاهد. فإذا قوله عز وجل هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه، لا، هذا إنما هو اصطلاح حادث. أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لا غيرهما. فإذا قوله وما يعلم تأويله إلا الله إذا كان من آيات الصفات، ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله، فإننا نريد بالتأويل ما تؤول إليها حقيقة الأسماء والصفات، أي لا يعلم الكافية إلا الله، وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، فلا يعلم كيفية اتصاف الله عز وجل بها إلا هم. وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير للكيفية، فإن الراسخين في العلم يعلمونه. لهذا يرى طائفة من السلف الوقف على كلمة العلم فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف، لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقعا في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه واقعا في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات، وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله، اكتب عندك. والمعنى الثالث من معاني التأويل عند المتأخرين فقط، والمعنى الثالث من معاني التأويل عند المتأخرين فقط هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي، إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي لوجود قرينة لهذا الصرف. أي نعم، لوجود قرينة لهذا الصرف، لوجود قرينة لهذا الصرف، صرف المعنى، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لهذا الصرف، مع وجود قرينة لهذا الصرف. أعيد، صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصرف، وعليه لا يصرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر إلا بشرطين مجتمعين. لا يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر إلا بشرطين مجتمعين. الأول وجود القرينة، الثاني أن تدل لغة العرب على المعنى المصروف إليه. أن تدل لغة العرب على المعنى المصروف إليه. وأضاف بعض أهل العلم شرطا ثالثا وهو استحالة إجراء اللفظ على ظاهره، شرطا ثالثا وهو استحالة إبقاء اللفظ على ظاهره، إبقاء أو إجراء اللفظ على ظاهره. فإن صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير هذه الشروط، فإذا صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير هذه الشروط فهذا يسمى تحريفا وليس تأويلا. إلى معنى آخر بغير هذه الشروط فهذا يسمى تحريفا وليس تأويلا، فهذا يسمى تحريفا وليس تأويلا. ومن فعله ففيه شبه من أهل الكتاب، قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه. جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الكلام ده اخواننا واضح ولا في إشكال؟ الله يجزاكم بالخير.